إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمما لا شك فيه أن للهدية تأثيراً في حياة المسلمين ففيها تأثير في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تهادوا تحابوا بمعنى إن تهاديتم تحاببتم وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على التهاد يهدي بعضهم بعضا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوتي بطعام فإنه يقول أهدية أم صدقة فإن قيل له صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل عليه الصلاة والسلام وإن قيل له هدية ضرب بيده أي نفضها وأكل معه ولأهمية الهدية وعناية الإسلام بها لا بد أن نتعرف عليها ما يتعلق بها من أحوال وأحكام فالهدية عرفها العلماء بقولهم هي دفع عيني إلى شخص معين لحصول الألفة والثواب من غير طلب ولا شرط. وهناك أربعة مصطلحات: صدقة وهدية وهبة وعطية. أما الصدقة فتعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين، ويبتغي المصدق بذلك أو المتصدق بذلك وجه الله. أما الهدية فإنها قد تعطى للفقير وقد تعطى للغني، وتعطى من أجل المكافأة أو لحصول الألفة. أما الهبة والعطية فلا يفترقان، وإنما المقصود منهما إكرام الموهوب بهذه الهبة أو العطية. أثر الهدية عباد الله أثر عظيم في النفوس، وقد كان هذا معروفا قبل الإسلام. قص الله عز وجل علينا قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام، فإنها أرادت أن تعطيه هدية، وهذا من أجل أن يسمح لها ولجنودها أن يسجدوا للشمس من دون الله عز وجل، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وظنت أن بهذه الهدية يقع شيء من السماحة وغض البصر وغض الطرف فيما تفعله، لكن سليمان عليه السلام جاء رده مدويا: خذ الولد وذهب إلى البيت، خذه خذه جزاك الله خيرا. يقول شرعا: جاء رده مدويا: جلس يا ولد جلس، عبد الله رجع وراء. جاء رده مدويا فقال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهكذا الدعاة إلى الله أصحاب الهمم العالية لا تضعفهم النفوس بمثل هذه الهدايا حتى يتنازلوا عن منهجهم المستقيم. الهدية عباد الله جائزة بإجماع الأمة، ووقع الخلاف فقط في قبول الهدية لا الإهداء، هل حكمها واجب أم مستحب؟ فمنهم من قال واجب، ومنهم من قال مستحب، والصحيح أن قبول الهدية واجب إذا لم يكن هناك عذر شرعي أو طبعي، فيجب أن تقبل الهدية. وعلى هذا جاءت النصوص. من هذه النصوص ما قاله ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي، أي في دعوة الوليمة، ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصحه العلامة الألباني، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر عطية، فيقول عمر: كلما أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام أقول له: يا رسول الله، لو أعطيت من هو أفقر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إن جاءك شيء من هذا المال فاقبله، فاقبله وتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله عز وجل مالا من غير إشراف ولا سؤال فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فتقرر معنا أن قبول الهدية واجب، إلا إذا كان عندك عذر شرعي أو طبعي. الشرعي مثل رد النبي عليه الصلاة والسلام هدية الصاع بن جثامة. جاء في الصحيحين أن الصاع بن جثامة اصطاد للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، حمار الوحشي، الحمار المخطط يجوز أكله، أما الحمار الأهلي هذا الذي هو في القرى الذي لونه بني فهذا صافي لا يجوز أكله. فاصطاد حمارا وحشيا وأراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم الصاع بن جثامة أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد لنفسه أو يصطاد له. ثم بعد ذلك إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يردها هذه الهدية. لما رأى ما في وجه الصعب قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنا لم نرده إلا أن حرم. فهذا عذر شرعي. أما العذر الطبعي فهو كحديث ابن عباس في الصحيحين أن أم حفيد خالة ابن عباس أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: أهدت إليه سمنا وأقطا، الأقط واللبن المجفف المقطع، وضبا، الضب والحيوان المعروف. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام السمن والأقط وترك الضب ورده تقذرا لا تحريما، يجوز لك أن تأكل الضب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقذره. فلك مسوغ في الرد إذا كان هناك عذر شرعي أو طبعي. طيب، هناك من الهدايا ما جاء النص فيها أن تقبلها بعينها، ليس نصوص عامة وإنما هي نصوص خاصة، مثل الوسادة، الوسادة المخدة لا يجوز أن تردها، الطيب لا يجوز أن ترد، اللبن لا يجوز أن ترد، الريحان لا يجوز أن ترد. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عمر والحديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد: الوسائد، الوسائد والدهن. ومعنى الدهن هنا الطيب، لأن ابن عمر فسر الدهن في آخر الحديث أنه الطيب، ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، لا يرد الطيب. وأما الريحان فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه شيء من الريحان فلا يرده، وجاء بلفظ فليقبله، لأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خفيف المحمل طيب الريح. هذه الأمور ينبغي علينا أن نتعلمها. طيب، من باب رد الجزاء الإحسان بالإحسان، من أعطاني هدية علمنا الشرع أنني أكافئه. تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن خلق النبي كما في البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، بمعنى إذا أهدى إليك رجل شيئا رمزيا أنت، وهذا من باب الاستحباب وليس الوجوب، ترد له بهدية أعظم منها، وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الليث بن سعد وهو أحد المحدثين الكبار أهدى إليه مالك بن أنس، أهدى إليه مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف، أهدى إليه طبقا من حنة، صحن في حنة، فرد إليه الليث بن سعد، وكان الليث تاجرا، طبقا من ذهب. وأنا لا أقول لك كلما أعطاك أحد ترد له ذهبا أو شيئا غاليا، لا، وإنما رسالة أريد أن أوصلها إليك، أن الشرع وأن الإسلام علمنا أن نجازي الإحسان بالإحسان ولو كان حتى شيئا رمزيا. انظر إلى السلام، تسلم السلام عليكم، يستحب أنك تزيد المجيب الراد ورحمة الله. قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله، يستحب لي المجيب أن يأتي وبركاته. جزاء الإحسان الإحسان، لكن الذي لا يجد شيئا أعطاه رجل ربما أغنى منه، أعطاه مالا، أعطاه شيئا، ما استطاع أن يكافئه، ما معك إلا الدعاء. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. فهذا هو الشرع، هذا هو الإسلام، حثنا على محاسن الأخلاق. عباد الله، أحق الناس بهديتك هم أقرب الناس إليك نسبا وأقرب الناس إليك سكنا. أما النسب فقد جاء في الصحيحين أن ميمونة اعتقت أمة لها، عندها أمة جارية اعتقتها الوجلة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجرك، وأما أقربهم سكنا فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربهما منك بابا، أقربهما منك بابا. والهدية تقبل من أي أحد، تقبل حتى من المشرك. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية ملك أيلة فأهداه بغلة وكساه بردا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان هذا المشرك محاربا فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أقبل هدية المشركين، وجاء إني نهيت عن زبد المشركين، أي هداياهم. فهذا محمول إذا كان قتالي وليس كان بيننا وبينه سلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هناك أمور تتعلق بالهدية، منها أنه لا يجوز أن تمن على صاحبك إذا أعطيته هدية، يعني أعطيته عمامة بين الحين والآخر والمجلس ممتلئ أمام الناس، ها كيف رأيت العمامة؟ إن شاء الله تكون ناسبتك. أنا حاولت أن أشتريها من أغلى محل، وتحب أن تبين للناس أنك أعطيتها، فهذا يبطل عملك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل، المسبل الذي يجعل ثيابه قميصه يسحب في الأرض، المسبل، والمنان الذي يمن عليك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الأمر الثاني أنك لو أهديت إنسانا ما هدية لا يجوز لك شرعا أن تتراجع عنها. فمثلا أعطيت فلانا ثوبا أو كتابا أو قلما أو ساعة، ثم وقع بيني وبينه جفا، قلت: هات الساعة، هات، هذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب، كالكلب يعود في قيئه. الكلب إذا قاء طرش يلعق طرشه، يلعق قيئه. فأنت شبهك النبي عليه الصلاة والسلام مثل كالكلب يعود في قيئه، انتبه. أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز لموظف أن يستقبل الهدية من الناس. كنت موظفا في العقار، أو كنت موظفا في المرور، أو كنت موظفا إلى آخره، أو كنت موظفا في التربية، كنت مدرسا، ولا سيما في مثل هذه الأيام، أيام الاختبارات والامتحانات، فإذا أتى لك آت بهدية فلا تقبلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، لا يجوز، حرام. وهناك رجل كما جاء في الصحيح يقال له ابن اللتبية، هذا الرجل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على جبه الصدقات الزكوات، فلما ذهب إلى بلد ما قالوا له: هذه صدقاتنا، هذه زكوات، لكن هذه هدية مننا لك، منا لك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا مالكم وهذا مالي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال، وقد اعتلى منبر النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنا نرسل الرجل ليجبي الصدقات فيقول: هذا لنا وهذا لكم، فليجلس في بيت أبيه، في بيت أبيه وأمه، فلينظر ما من يعطيه. هذا الموظف الذي جاء إليه رجل ما وقال: يا أخي أنا والله حبيتك لله وفي الله، وهذه هدية مني لك. لو كان جالسا في بيته ما سيعطيه، وليس له علاقة به. كذلك المدرس لا يقبل هدية من الطلاب ولا من أقارب الطلاب، فإن هذا أمر محرم. التنبيه الرابع أنه لا يجوز المزاح في أخذ أشياء الناس بحجة أنها هدية، فبعض الناس جريء للغاية، يرى معك قلم ثمين، يرى معك قلما ثمينا أو ساعة ثمينة اختطفها سريعا وقال: والله هذه أحسن هدية، ووضعها في كيسي ومشى بحجة أنني أنا وأنت أصحاب وبيننا صداقة. لا، الشرع هو الميزان في هذا الباب. جاء في مسلم الإمام أحمد من حديث السائب قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا. قال العلماء: أما الجاد فمعروف هو سارق، لكن نأتي للاعب الذي يأخذها بمجرد مزح. قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليرده. عصا أخذتها ومشيت، شرعا لابد أن تردها، لابد أن ترد. الأمر الخامس، هناك مقالة سائدة بين العوام ومن كثرة اشتهارها كأنها آية في القرآن الكريم، قولهم: الهدية لا ترد ولا تباع. الهدية لا ترد ولا تباع، وهذا كلام غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد لعذر شرعي أو طبعي، وأما لا تباع فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بحلة من استبرق، استبرق ضرب من الحرير، أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله تجمل بها للعيد وللوفود. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها من حرير، والحرير حرام أن يلبسها الرجل، حرام أن يلبسه الرجل، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. مرت فترة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام حلة من ديباج، الديباج أيضا ضرب من الحرير، نوع من أنواع الحرير. فاستغرب عمر وتساءل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أعطيتكها من أجل أن تبيعها أو تعطيها بعض أهلك، أو تعطيها بعض أهلك. التنبيه السادس، وأن هناك مناسبات للكفار فلا يجوز أن نقبل منهم هدية. قد تقدم معنا أن هدية المشرك تقبل، لكن إذا كان حربيا لا يقبل، وإذا كانت مناسبة لعيد من أعيادهم كعيد رأس السنة الميلادية لا يجوز أن نقبل هدية منهم. وأيضا عيد الحب لا يجوز أيضا أن نقبل هدية منهم، ولا أيضا شيء في نوع من البدع، فلا نقبل حتى لا نعن صاحب الباطل على باطله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.